أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وإيقاعه ليلا. من المستحبات المشهورة بين فقهائنا أن يوقع عقد النكاح في الليل، وأرسلوه في الكتب الفقهية إرسال المسلمات. وهناك فرق بين حكمين: أحدهما استحباب إيقاعه ليلا، استحباب إيقاع العقد ليلا، والآخر استحباب الزفاف ليلا، فإن الزفاف غير العقد. الزفاف هو عملية زف الزوجة إلى بيت الزوجية، وهذا غير العقد. الآن قد يتحدا في وقت واحد، هذا بحث آخر، لكن العقد غير الزفاف. كلا الحكمين ذكرهما الفقهاء، لا ينبغي أن يكون الدليل الدال على أحد الحكمين موجبا للاكتفاء عن الاستدلال على الحكم الآخر. هذا نكتة ننبه عليها في بداية هذا البحث. كيفما كان، استدل الفقهاء لهذا الحكم بوجوه ثلاثة. الوجه الأول التمسك برواية عامية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أمسوا بالإملاك فإنه أعظم بركة. أمسوا بالإملاك، في بعض الكتب كاتبين بالأملاك، لا، بالإملاك. أمسوا بالإملاك فإنه أعظم بركة. الكلام طارة في دلالتها وأخرى في سندها. أما البحث الدلالي فالرواية عند المستدل بها مفادها أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أمرنا في العقود بالإملاك، يعني في العقود أن تجري في المساء في الليل. وبما أن هذا الشيء ليس بواجب حتما، فأقل مراتب الأمر هو الندب. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. أما من ناحية السند، فقهاؤنا اعترفوا بكونها عامية، ولكن مع ذلك عمل بها المشهور، فيكون عمل المشهور جابرا لضعف السند، وبهذا يتمم الاستدلال. هذا الاستدلال تواجهه مشكلتان. في السند وفي الدلالة. أما في السند فالرواية هذه لم تنقل في المجاميع الحديثية المعتبرة عند العامة، لم تنقل في الصحاح الست، بل لم تنقل فيما يكون في درجة بعد الصحاح الست، وإنما نقلت في بعض كتبهم الاستدلالية خصوصا في الفقه الحنبلي الذي أكثر الحشوية تنتسب إلى هذا الفقه، وهم الذين يعملون بأي رواية كانت. وعندما أسندوه نلاحظ أن سنده يحتوي على مجاهيل وعلى من نفي عن حديثه القوة، يعني فيه امرأة ورجل اتصفا بالجهالة، وفيه شخص قيل عن حديثه ليس بالقوي، إلى أن يسند إلى أبي هريرة. فإذا حتى على موازينهم الرجالية هذا الحديث لا يعتمد عليه. أما دعوة عمل المشهور فهذه غير مسلمة صغرويا، ولا تصل النوبة إلى النزاع الكبرى والمذكور في علم الأصول. نحن صحيح شوف نفرق بين مطلبين، بين وجود فتوى مطابقة للحديث، وبين استناد المفتي إلى الحديث، فرق بينهما. ما نحن فيه عليكم السلام، ما نحن فيه وجود فتوى للمشهور مطابقة للحديث، ولم يثبت استناد المشهور في فتواهم إلى الحديث. تعرفون الكتب الفقهية عند أصحابنا القدماء أكثرها ليست كتب استدلالية، وإنما تذكر الفتوى. والشهرة التي عليكم السلام التي على تقديرها تكون جابرة شهرة من؟ شهرة المتأخرين أو القدماء؟ شهرة القدماء. وهذا لم يحرز أن القدماء استندوا في فتواهم إلى هذا الحديث العامي، بل يوجد مندوحة أخرى سوف يأتي أحاديث في باب الزفاف لعلهم استندوا إليها بدعوة أنه في تلك الأزمنة العقد والزفاف يكون في وقت واحد، أو ربما يكون المستند الرواية الأخرى الشيعية الآتية. فلم يحرز استناد مشهور الفقهاء إلى رواية أبي هريرة، إن لم نقل بإحراز العدم. حتى المتأخرين أكثرهم استدلوا بالرواية الشيعية لا بالرواية العامية. فإذا هذا الحديث على موازين رجال أهل السنة ضعيف، ولم يحرز استناد فقهائنا إليه في مقام الفتوى ليجبر ضعفه. هذا البحث السندي. هذا على القاعدة طبعا، مع وجود لنا روايات أخرى ربما لا تصل النوبة إلى هذا الأمر.
الاعتماد على وحدة المضمون.
نعم،
الاعتماد على وحدة المضمون بين الرواية السنية والرواية الشيعية مقام العمل.
هذا لا يحل. شوف أنت في أن الشهرة العملية، الشهرة الجابرة ليست الشهرة الفتوائية، تفدنا هنا لا شك في هذا الحكم، وهو إيقاع العقد ليلان الفتوى فيه مشهورة. الكلام الذي يجبر السند لا الشهرة الفتوائية، الشهرة الاستنادية المعبر عنها بالشهرة العملية. يعني هؤلاء المشهور عندما أفتوا في فتواهم استندوا إلى هذا الخبر، هذا لم يحرز مع وجود ماذا؟ خبر شيعي، لعلهم استندوا إلى الخبر الشيعي لا إلى الخبر العامي، فلم يحرز الاستناد. أما من ناحية الدلالة، الحديث لفظه هكذا: أمسوا بالإملاك. كما عرفنا الاستدلال بالحديث يبتني على تفسير الإملاك بالعقود، أي أوقع العقود مساء، هذا معنى أمس بالإملاك. إلا أن هذا لم يثبت عندنا أن الإملاك بمعنى العقود، بل يوجد بعض القرائن التي تنفي ذلك. في كتب اللغة قالوا هكذا: كنا في إملاك فلان، أي ملكناه زوجته. هذا متى يكون؟ في العقد أو في الزفاف؟ الزفاف أقرب إلى هذا المعنى. كذلك في رواية أخرى عند العامة تقول أنه نثر شيء في إملاك فلم يأخذوه. الحلوى التي تنثر عادة تنثر وين؟ في الزفاف، لا في مجرد العقد. وهذا نبهت قبل قليل في بداية البحث أنه الكثير خلط بين العقد وبين الزفاف. وفي الكتبنا الفقهية يوجد حكمان: حكم باستحباب إيقاع العقد ليلا، وحكم باستحباب الزفاف ليلا، وهو إدخال الزوج على الزوج في هذا الحفل الذي يجرى. انتبهنا؟ كل واحد منه دليل مختلف عن الآخر. ففي هذه الرواية يقول أنه نثر شيء في إملاك فلم يأخذوه، فقال صلى الله عليه وآله: ما لكم لا تنتهبون؟ قالوا: أوليس قد نهيت عن النهبة؟ فقال: إنما نهيت عن نهبة العساكر. أما في الزفاف يعني فانتبهوا، أما هنا فانتهبوا. فالتفتنا، فهذه واضحة أنها ناظرة إلى أي شيء؟ إلى الزفاف، وليس إلى مجرد العقد. فإذا لم يثبت أن الإملاك هنا بمعنى العقد. فإذا الاستدلال بهذه الرواية مدخول سندا وماذا؟ ودلالتان. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. تفضل. الدليل الثاني رواية شيعية، ما رواه الكليني عن الحسين ابن محمد بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول في التزويج، قال: من السنة التزويج بالليل، من السنة التزويج بالليل. وعلل ذلك: لأن الله جعل الليل سكنا، والنساء إنما هن سكن. في القرآن الكريم السكن أطلق على الليل وأطلق على الزوجة. الكلام بداية في سند هذا الحديث. المعروف بين علمائنا وصف هذا الحديث بأنه ضعيف، فلا بد أن نعرف أين هو وجه الضعف فيه وهل هو صحيح. الرواية عن الكليني بإسناد مباشر عن الحسين بن محمد. الحسين بن محمد هذا هو الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القم، وهذا من الثقات الأجلاء، وأكثر الكليني في الرواية عنه ولا إشكال فيه. الرجل الثاني معلى بن محمد، وهذا هو صاحب المشكلة، معلى بن محمد. المعروف بينهم أنه ضعيف، واعتمدوا في تضعيفه أنه ليس فقط لم يرد في حقه توفيق، بل ورد في حقه قدح. فالكليني يقول: معلى بن محمد البصري أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب. استفدنا مضطرب الحديث والمذهب. ابن الغضائر يضيف إلى هذا الأمر أنه يكثر من الرواية عن الضعفاء. فإذن الرجل من جهة لم يرد فيه توثيق، ومن جهة أخرى ورد فيه قدح. فالإشكال إذن في المعلى بن محمد. طبعا الرجل الآخر هو الحسن بن علي الوشاء، واضح من وجوه الطائفة ولا يوجد فيه أي خدشة. فإذن الإشكال في هذه الرواية ينحصر في المعلى بن محمد. أستاذنا دام ظله في البحث، اعتمد على أخبار المعلى بن محمد، وعلى ما ذكره في البحث أن وجه الاعتماد عليه يرجع إلى إكثار الكليني في النقل عنه في الأصول. وحلل ذلك بما خلاصته أن مثل الكلين الذي بقي 20 سنة وهو يدقق في جمع أحاديث كتابه، يكثر في العقائد وما يريد أن يبني عليه عقائد الناس في النقل عن شخص، هذا يكشف على أنه لابد أن يكون ثقة، ليس مجرد النقل عنه في الأصول، لا، الإكثار من النقل عنه في الأصول. وعلى هذا الأساس مرارا في بحثه الفقهي كرر الاعتماد على أخبار معلى بن محمد. فهل هذا لوحده يكون كافيا في توثيق الرجل مع ما عرفت من عدم وجود توثيق خاص له من جهة، بل وجد في حقه قدح وذم، مضطرب الحديث والمذهب، ووصف بالإكثار بالرواية عن يرحمكم عن الضعفاء. تحقيق المسألة، أتفق مع الأستاذ في النتيجة، وهو أن المعلى بن محمد يعتمد عليه، لكن صرف أن الكليني أكثر من النقل عنه لا يكفي، خصوصا أن الكليني ينقل عنه بماذا؟ بواسطة. وفرق في علم الرجال وفي صناعة الحديث بين النقل المباشر والنقل غير المباشر. ولذا نجد أن النجاشي رحمة الله عليه في ترجمة بعض من عاصرهم يقول: وتوقفت في النقل عنهم لأن مشايخي كانوا يغمزون عليه فلم أنقل عنه إلا بواسطة. شوف، فلم أنقل عنه إلا بواسطة ليبرئ ذمته. هنا الكليني صح أكثر من النقل عن معلى بن محمد، لكنه نقل عنه بماذا؟ بواسطة. هذا لوحده لا يكفي في توثيق الرجل. الكلام في معلى بن محمد في مقامين، هذا تحقيقه مهم لوجود روايات كثيرة له وليس فقط في الأصول حتى في الفقه. المقام الأول في القدح الوارد في حقه، مقدار دلالة هذا القدح، عناوين ثلاثة وردت في حقه. العنوان الأول الاضطراب في الحديث، العنوان الثاني الاضطراب في المذهب، والعنوان الثالث النقل عن الضعفاء. هذه ثلاثة عناوين وردت في حقه. طبعا الشيخ الطوسي ترجمه من دون قدح. أما العنوان الأول الاضطراب في الحديث
فقد تقييمات ابن الغضائر
فلن يأتي. العنوان الأول الذي ذكره النجاشي الاضطراب في الحديث، العلامة المجلسي رحمة الله عليه يقول راجعنا أحاديثه فلم نجد عينا لهذا الاضطراب. نقول قبل ذلك، يعني قبل هذا الإشكال على النجاشي، أصلا الاضطراب في الحديث ما معناه؟ وهل هو من صفات القدح التي ترجع إلى وثاقة الراوي أو لا؟ بالتتبع في مفردات التقييمات وجدنا أن الاضطراب في الحديث يعادل قولهم حديثه يعرف وينكر، وليس المقصود من الاضطراب في الحديث أن بعض أحاديث والله صحيحة والأحاديث الأخرى ماذا؟ غير صحيحة أو فيها غلو أو فيها شيء مخالف لموازين الدين والشريعة، ليس هذا المقصود، وإنما هذه الأحاديث التي يرويها فلان نحن أرباب نقد الأحاديث، بعض أحاديث فلان معروفة عند المحدثين وبعض أحاديثه الأخرى لا، منحصرة فيه، متفرد فيها، لم تعرف عند المحدثين، فمن خلال أحاديثه بأجمعها لا نستطيع أن نستنتج استقامته في الحديث. إذن هذا العنوان قد يكون حتى في حق من هو مسلم الوثاقة. عندنا بعض الثقات وصفوا بأن أحاديثهم ماذا؟ مضطربة. فإذن عنوان الاضطراب في الحديث لا يلازم عدم الوثاقة، هذا العنوان الأول. العنوان الثاني الاضطراب في المذهب. الاضطراب في المذهب أنه طارة على الحق، طارة مرتفع، طارة مقصر، هذا معنى الاضطراب في المذهب. مثل ما قيل مثلا في محمد بن سنان، في جماعة من الرواة المعروفين. على أسوأ الاحتمالات أنه لم يستقر في مذهبه، على أسوأ الاحتمالات، فمرة كان إثنى عشريا، مرة واقفيا، مرة كذا، هذا أيضا لا ينافي الوثاقة، لأن من سلم أنه خرج عن حيز الإثنى عشرية يؤخذ بحديثه إذا كان ثقة، مثل بني فضال، بني فضال كانوا واقفة، فكيف مما كان في بعض الأحيان لا يميل نحو الواقفية ثم يرجع. فإذا هذا العنوان الثاني لا يتنافى مع وثاقة الشخص. هذا العنوان الأول والثاني ذكرهما قلنا من؟ النجاشي. العنوان الثالث الرواية عن الضعفاء. من القضايا المشهورة أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري شيخ القميين أخرج من؟ البرقي من قم. ليش؟ لكونه كان مكثرا في الرواية عن الضعفاء. قلنا النجاشي نفسه يقول البرقي في نفسه ثقة، لا يوجد فيه أي مشكلة، عيبه أنه كان يكثر الرواية عن الضعفاء. وأن أحمد بن محمد بن عيسى عندما مات البرقي مشي حافيا حاسر الرأس معتذرا له على إخراجه من قم. فإذا صرف الكثرة في النقل عن الضعفاء لا يضر بروايته إذا نقل عن الأصحاء، وهذا واضح. مضافا إلى أن هذا العنوان الثالث ورد وين؟ في كتاب الضعفاء لابن الغضائري، وأثبتنا في الكتاب الرجال أن تقييمات ابن الغضائري لا تقبل، لا لكونه قد شذ في التقييم، هذا لم نقبله، بل لكون الكتاب المنسوب إليه قد وجده ابن طاووس، ومن وجد الكتاب لم يسنده، فلم تثبت النسبة إليه. فإذا المقام الأول في العناوين القادحة لا تثبت الضعف اللساني، وهذا واضح. المقام الثاني في أمارات الوثاقة يرحمكم الله. طبعا المقام الأول لا يكفي، المقام الأول أثبتنا أنه هذا القدح الذي في حقه لا يثبت بأنه كاذب، لكن ليس معنى ذلك أنه ثقة، فنحتاج إلى المقام الثاني. على وفق المبنى الذي نقحناه في محله من أن التقييمات تثبت من خلال تراكم القرائن، هذا يطبق في معلى بن محمد. معلى بن محمد هذا أولا من مشايخ الإجازة بلا إشكال في أصل الصغرى، ثانيا أن النجاشي رحمة الله عليه قال عنه وكتبه قريبة، على الرغم من أن قال حديثه مضطرب الحديث، قال وكتبه قريبة، هذا يدلل على أن هذا لا يضر بوفاقته الذي ذكرنا. ثالثا أن الحسين بن محمد لوحده في كتاب الكافي بحسب ما أحصيته سريعا روى عنه 544 رواية في الأصول في الفروع وفي الروضة، وقد شاركه إبراهيم بن هاشم في بعضها، يعني أيضا إبراهيم بن هاشم روى عنه. القرينة الرابعة أنه بالتتبع في روايات هذه الشخصية لا نرى فيها ما يوجب المؤاخذة، لا من ناحية المضامين الاعتقادية ولا من ناحية الفروعات الفقهية. فإذا شخصية ليست بمجهولة، مش واحد والله راوي لفد رواية أغفل ترجمته لأنه مجهول غير معروف، شخصية فقط في الكافي قريب 600 رواية فقط في الكافي. شخصية إذا معروفة قد أكثر من الروايات ونقل عنه بعض الأجلاء، وتلقوه في الكتب الأربعة بالقبول، خصوصا أن الشيخ الصدوق في الديباجة يقول لا أنقل إلا ما هو حجة بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، مع كون نقاد الأخبار لم يجرحوا فيه من ناحية الوثاقة، مع أن هذه هي الوظيفة، إذا واحد مكثر وفيه مشكلة عليك أن تنبه الناس، هذه الأمور توجب الثقة والوثوق عفوا برواياته، فحينئذ تعد رواية المعلى بن محمد من الروايات المعتبرة. هذا تمام الكلام في سند هذه الرواية. في سؤال؟ طيب. أما دلالة الرواية، الرواية كما عرفت سمعته يقول التزويج، هذه الرواية يغلب على ظني بقرينة التعليل الوارد فيها أنها ناظرة إلى الزفاف وإدخال الزوجة على زوجها، بقرينة ماذا؟ التعليل، حيث قال في العلة لأن الله جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن، يعني في ختام القضية بعد انتهينا التفتنا، الرواية ناظرة إلى هذا المعنى، وربما يؤيد هذا الفهم بما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي عليهما السلام أتاه أناس فقالوا له إنك قد زوجت عليا بمهر خسيس، فقال ما أنا زوجته ولكن الله زوجه، إلى أن قال فلما كان ليلة الزفاف أتى النبي صلى الله عليه وآله ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة عليها السلام اركبي إلى آخر الحديث. فإذا لم يتضح لنا أن هذه الرواية ناظرة إلى صرف العقد، حتى بناء على البحث اللغوي الذي تقدم في أول الكتاب من أن الزواج لغة، مع قطع النظر لأن الرواية عبرت بالزواج مع قطع النظر عن النكاح، أن الزواج لغة للعقد، خب قرينة التعليل تصرفه إلى شيء أزيد من العقد، وهو الزفاف وإدخال الزوجة على زوجها. فإذا لم يتضح لنا أن هذه الرواية ناظرة إلى أي شيء، ناظرة إلى مجرد العقد. فلو عقد في النهار لكن حصلت الزفة في الليل، فيكون قد عمل بهذا الحديث بمقتضى التعليل المذكور، خصوصا في مثل زماننا التي في العادة يكون هناك فاصل كبير بين العقد وبين الدخول. التفتنا؟ فهذا الحديث كالحديث السابق في عدم ظهور كون الكلام فيه عن الاستحباب في مجرد العقد الذي هو محل الكلام، سوف يأتي بحث عن الزفاف، الكلام الآن في مجرد العقد، لأن صاحب الشرائع قال وإيقاعه إيقاع العقد ليلا، هذا لم يثبت لدينا. فإذا هذا الدليل الثاني محل نظر وإشكال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شيخنا، الدخول بالمعنى الخاص ليلا لا يمكن أن تحمل عليه الرواية استحباب الدخول
المراجعة يعني. أي فهو لأن الزفة يعني
الزفة قد لا تكون
يعني هذا الشيء، هذا على طريقة ما يقال عن الـ عن الـ عن ماذا، عن الإصفهاني أنه تزوج فكلما أراد أن يقترب من زوجته فيقول لا هنوز نوع ما زالت جديدة فيتوقف. هذا يعني عادة أي فهو الزفاف يعني إدخال الزوجة على الزوج
والرواية
أي إدخاله يعني ماذا ينظر إليها أو يلعبون يعني.
كيف هنا عقد زفاف ودخول مباشرة ممكن يكون من شريفة قبل مرات
أنه قبل بيت في السابق أصلا قد يكون يجرى العقد في مكان أبو الزوج مع أبو الزوجة يتفقان وهما في الحرب فيعقد عليها، ثم عندما يرجعون أو عندما ينتهي الحرب تحصل الزفة. فبقرينة هذا التعليل، يعني هذا التعليل قرينة واضحة على أنه ليس المقصود صرف العقد. صح قد نسلم أنه ربما في الأزمنة القديمة العقد مقارب للزفاف، التفتنا، لكن هذا لوحده لا يدل على أن العقد لو خلي لوحده يكون إجراء في الليل في حد ذاته مستحبا، فلا يثبت.
شيخ الرواية ذكرته شو هي للتأييد؟
في أي شيء؟ للتعليل؟
صدوق.
للوجل أنه النبي صلى الله عليه وآله في تلك الرواية أيضا في ذيلها يوجد شبيه هذا التعليل، ناظر إلى أنه زف فاطمة عليها السلام إلى عليه، التفتنا، وليس ناظر إلى مجرد العقد، مع وجود في ذيل الرواية، الرواية طويلة لم أقرأها بأجمعها، ما يقرب من هذا التعليل.
هي ورد بالحديث الرواية كلمة زواج مع كونه
زفافا، الرواية هكذا الآن قرأناها قبل قليل ورد كلمة أنه زواج، فلما كان ليلة الزفاف عبر بليلة الزفاف، فلما كان ليلة الزفاف يعني العقد أجري في وقت آخر. ليش؟ لأنه اعتراض هؤلاء على المهر. المهر متى يكون؟ في وقت العقد. هؤلاء اعترضوا على المهر، يعني الزواج بمعنى العقد كان قد تم وانتهى، فلما كان ليلة الزفاف، فاعتراضهم كان قبل ليلة الزفاف. هذا مؤيد لذلك. طبعا في دليل ثالث سوف يأتي ما عن جامع المقاصد إن شاء الله. هكذا الشيء المعروف، يعني أنه نفرق إذا قامت قرينة على أن هذه الرواية في زمن وقفه فيتوقف فيها، أما إذا كانت قبل ذلك فلا فيعمل بها، وإذا اشتبه الحال فتكون شبهة مصداقية نتوقف فيها.
يعني عمليا أنتم مسلمين بوقفه.
إيه.